ليس أحد من أهل العلم معصوم عن الخطأ أبدا، ولكن كون هذا الكتاب فيه بعض الأخطاء وبعض المخالفات لا يمنع من قراءته، الإنسان يقرأ وينتبه لما فيه من أغلاط فلا يغتر بها. وإلا لو أن كل كتاب فيه خطأ أو مخالفة أو أخطاء أو مخالفات كثرت قراءته لترك طالب العلم كتبا كثيرة وفاته علم عظيم، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم المحققين المدركين. ومثل ما ذكر المشايخ في الفتوى السابقة أن أحسن كتاب يختلف باختلاف الطالب، قد يكون مبتدئا لا يعرف شيئا، وقد يكون ليس كذلك بل عنده خلفية علمية فيحتاج إلى الاستزادة. وينبغي للطالب أن يعتني بالعلوم المتعلقة بالقرآن العزيز، ومنها التفسير كما سبق، ومنها ما يتعلق بعلم التجويد وعلم القراءات وعلم أصول التفسير. التفسير له أصول وقواعد لا بد من معرفتها، حتى إذا قرأ الإنسان في كتب التفسير فإذا هو على بينة يعرف بعض الاصطلاحات ومعاني بعض الكلمات المرادة حتى لا يقع في خلط بمعلوماته. وسأذكر إن شاء الله ما يتعلق بكتب أصول التفسير والقراءات يوم السبت القادم. أما ما يتعلق بالتجويد فسأتكلم عليه بشيء من الاختصار الآن. التجويد في اللغة التحسين والإحكام والإتقان، وهو مصدر لجود الشيء، قال جاد الشيء جودة وجودة بالضم والفتح صار جيدا، وأجدت الشيء فجاد، والتجويد مثله. وهو في الاصطلاح إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة لها ومستحقها من الأحكام التي تنشأ عن تلك الصفات. فعلم التجويد من علوم الوسائل، لأنه وسيلة إلى تصحيح التلاوة للكتاب العزيز. والتجويد يعتمد على التلقي من المقرئ، هذا هو الأصل فيه. ومع ذلك يحتاج الطالب إلى كتاب أو أكثر في هذا الفن يعرف بواسطته لوازم هذا العلم وما يتعلق به. وقد تكلم على هذا الفن الإمام الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر في كلام حسن خلاصته، قال التجويد مصدر من جود تجويدا، والاسم منه الجودة ضد الرداءة، يقال جود فلان بكذا إذا فعل ذلك جيدا، فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. ولا شك أن الأمة فما هم متعبدون في فهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون لتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء القراءة المتصلة بالحوضة النبوية الأصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي استغناء بنفسه واستبدالا برأيه وحدثه واتكالا على ما ألف من حظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الشاهد قول عليه الصلاة والسلام: لكتابه، من النصيحة في القرآن العزيز حسن تلاوته وبذل الوسع في ذلك بالطريقة المناسبة لكل أحد بحسبه. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب فإن الله لا يكلف نفسه إلا وسعه. ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهو من لا يحسن قراءة. التجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتوقيف النطق به على حال صفته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى: وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، فلما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيء من القرآن، فقال رضي الله عنه: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيره. فافتتح رضي الله عنه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبي. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تبيثان من البكاء عليه الصلاة والسلام. قال الجزري: وروينا بسلم صحيح عن ابي عثمان النهدي قال: صلى بنا ابن مسعود المغرب فقرا: قل هو الله احد. فوالله لوددت انه قرا بسوره البقره من حسن صوته وترتيبه. قلت الجزري: وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل، تلتز الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد يسلب العقول ويعقل بالألباب، سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه. ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان، إلا أنه كان جيد الأداء قيما بالله، فكان إذا قرأ أطرب السامع وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام يشترك في ذلك، من يعرف العربي ومن لا يعرفه من سائر الأنام، مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان عارفين للمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان. قال: وبلغنا عن الأستاذ الإمام سيد الخيار أنه قد أعطي من ذلك حظا عظيما، وأنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته، ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فن المحسن. وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ الكاتب بها بالرياضة وتوقيف الأستاذ، ولله در الحافظ بعمر الداري رحمه الله حيث يقول: ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه. فليس التجويد بتمغيض اللسان ولا بتقعير الهم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتنطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الرآس، قراءة تنذر منها الطباع وتمدها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مر فيها ولا لوث ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء في وجه من وجوه القراءات والأداء. إلى أن قال: أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المختصة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا بحيث يصير ذلك إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والكتب في هذا الفن كثيرة جدا، كتب منظومة وكتب منثورة، منها ما يصلح لصغار الطلبة مثل منظومة تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للشيخ سليمان الجنزوري رحمه الله، فطبعت مرات كثيرة، شرحها جماعة من العلماء، شرحها الناظم وشرحها غيره. ومن الكتب الميسرة في هذا كتاب التجويد الميسر الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، طبع مرات كثيرة، وكذلك البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي طبع مرات كثيرة، منها الطبعة الثالثة عشرة سنة 99 و300، وأعلى من هذا هو بعد هذا كتاب قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح الطالب، هذا جعله في الدرجة الثانية على كتابه السابق التجويد الميسر. وجعل الشيخ عبد العزيز القاري بعد كتابه المذكور كتابا سماه مجموعة التجويد، طبع القسم الأول منه مشتملا على قصيدتين في هذا الفن، فذكر أنه جمع أحسن منظومات في قراءة الحفص وتحقيقها وقام بشرحها في كتاب سماه مجموعة التجويد، قال هو نافع للمتخصصين في هذا الفن. اشتمل القسم الأول على قصيدة أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني المتوفى 25 و300، وهي أول قصيدة في علم التجويد، وعدد أبياتها 51 بيتا، وهي رأية القافية. ومما يدل على أنها أول ما نظم عدم اشتهائها لمسائل التجويد، وهذا هو شأن أوائل المصنفات والمنظومات في العلوم وشأن التأسيس، تلمس ذلك في كل مجال، لكنه يكون أقوى وأكثر سلاسة وجزالة وأقرب إلى القلوب، إذ تجد في مصنفات الأوائل ومنظوماتهم مع عدم شمولها واستيفائها لمسائل العلم تجد عليها نورا وتلمس لأسلوبها تأذيرا، إذ كان الأوائل يعتنون بالتأديب والتربية ومخاطبة القلب مع العقل. وقصيدة أبي مزاحم مثلا 51 بيتا، منها 20 بيتا هي من باب التوجيه والوعظ، هكذا ذكر الشيخ عبد العزيز القاري في مقدمة هذه القصيدة. والثانية قصيدة أبي الحسن علي بن محمد، أو منظومة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني السخاوي المتوفى 43 و600، وهو غير السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر كما هو واضح، واسمها عمدة المجيد وعدة المجيد لمعرفة التجويد، واشتهرت بنونية السخاوي، شرحها جماعة منهم ناظمها وغيره، وعدد أبياتها 64 بيتا من بحر الرجل. يقول في أولها: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان، لا تحصل التجويد مد مفرطا أو مد ما لا مد فيه ديوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تتطاغيا فيه ولا تك مقشرا ميزان. ومن الكتب المفيدة في هذا العلم كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكي نصر الجريسي الشافعي، طبع 49 و300 في مصر، وطبع بعد ذلك. ومن الكتب المفيدة أيضا كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم، تأليف شيخ المقاري المحلية في وقته الشيخ محمود بن خليل الفصري المتوفى سنة 1401 رحمه الله. طبع هذا الكتاب 3 طباعات، آخرها عام 1416 نشرته المكتبة المكية في مكة المكرمة. هذا كتاب لهذا العلم مبسط وواضح ومفيد. ومن المنظومات المفيدة في هذا الفن منظومة شيخ القراء في زمانه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي المتوفى 333 رحمه الله. كان من أهل العلم والخير والصلاح. ذكروا في ترجمته أنه كان لا يدع قيام الليل في الحضر والسفر، وكان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر رحمة الله عليه. ومنظومته هذه اشتهرت باسم المقدمة في فن التدوين، أو المقدمة الجذرية، أو المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، وهي مع صغر حجمها وحسن اختصارها حوت ما لم يحوه كثير من كتب هذا الفن. وعدد أبياتها 107 أبيات، هذا أقل ما قيل فيها. يؤيده قول ناظم في آخرها: أبياتها قاف وزاي في العدد، لن يحسن التجويد يظهر بالرشد، كأن حرف الزاي يقابل العدد 7، وحرف القاف يقابل العدد 100. وفي بعض النسخ زيادة تصل الأبيات إلى 119 بيتا. يمكن هذا بحذف المقدمة والأبيات الأخيرة، والأمر بهذا سهل. وقد طبعت هذه المنظومة طبعات كثيرة، طبعت ضمن مجموع اسمه إتحاف البررة للمتون 10 في القراءات والرسم والآي والتجويد. اشتمل هذا المجموع على 10 كتب في الفنون المذكورة، طبع في مطبعة مصطفى الباب الحلبي في مصر 1354 لاعتناء الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه الله. فما طبعت ضمن المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفنون، فطبعت أيضا ضمن مجموع مهمات المتون، وضمن جامع المتون، وضمن مجموع المتون لطالب علم الفنون، وضمن أمهات متون علم التجويد، مما يدل على شهرتها وأهميتها، كما شرحها جماعة من أهل العلم، منهم ابن للمؤلف ابنه أبو بكر الجزري رحمه الله، له 6 من الأبناء الذكور، وله 3 بنات كما هو مذكور في ترجمته. شرح هذه المقدمة ابنه أبو بكر، كما شرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله في كتابه المسمى الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. طبع هذا الكتاب في دمشق، وطبع على هامش شرحها للشيخ علي القاري. وممن شرحها الشيخ ملا علي بن سلطان القاري المتوفى 1411 رحمه الله، في كتابه المنح الفكرية في شرح المقدمة الجدلية، طبع في مصر سنة 67 و300 وألف، كما شرحها الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري المتوفى سنة 500 بشرحه المسمى الحواشي الأزهرية، كما شرحها الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري شرحه مطبوع، ويقول الجزري في أول هذه القصيدة أو هذه المنظومة: يقول رابي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وعلى آله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، يعني قارئ القرآن، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وقال بعد هذا في باب التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وهذه مسألة فيها خلاف مشهور، وهو أيضا حلية التلاوة، يعني التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللفظ في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هي منظومة سهلة ومفيدة كما سبق. وللجزري أيضا كتاب اسمه التمهيد في علم التجويد، طبع بتحقيق الدكتور علي بن حسين البوار، نشرته دار مكتبة المعارف في الرياض سنة 500 وألف. هذه معلومات مختصرة عن أهم كتب هذا الفن، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والهداية ليقم طريق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق فيما مضى الكلام على شيء من كتب التفسير التي يبدأ بها الطالب، ويحسن مع ما تقدم أن يعرف الطالب أصول هذا الفن وبعض القواعد المتعلقة به، وقد ألف جماعة من أهل العلم بعض المؤلفات في أصول التفسير، ومنها مقدمة شيخ الإسلام تقي الدين بن عباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، مقدمة في أصول التفسير طبعت مرات كثيرة، قال رحمه الله في أولها: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في ذلك والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والثمين والباطل الواضح والحق المبين. لأن قال: فقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. طبعت هذه المقدمة مرات كثيرة، وأول طبعاتها في دمشق، ثم طبعها الشيخ محب الدين الخطيب في مطبعة السلفية في مصر، وقام بالتعليق على بعض المواضع. وللشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى سنة 290 و300 ألف حاشية على هذه المقدمة، طبعت مرتين. وللشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله شرح على المقدمة مطبوع في عناية الشيخ عبد الله بن محمد الطيار. من الكتب في هذا الباب التيسير في قواعد علم التفسير، تصنيف الإمام العلامة محمد بن سليمان الكافيجي المتوفى 79 و800، لقب هذا العالم بالكافيجي لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو لابن الحاجب، ونسب إليها زيادة جيم كما هي عدد الترك في النسب. هذا مطبوع في مجلد فيه شيء من قواعد هذا العلم. ومن الكتب هذا أيضا كتاب الإكسير في علم التفسير للشيخ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي المتوفى 616، مطبوع في مجلد. ولجلال الدين السيوطي كتاب مطبوع اسمه التحذير في علم التفسير، اشتمل على 200 من الأنواع المتعلقة بهذا العلم. ومن الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذه القواعد طبعت في مطبعة السنة، مطبعة أنصار السنة المحمدية، تصريح الشيخ محمد حامد الهقل 366 و300 ألف، وطبعت عام 1400. قال في أولها رحمه الله: أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. ثم قال: فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وبه يتحقق للعبد حياة ظاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن لذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة في الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. وذكر 70 قاعدة في هذا الكتاب تفيد الطالب في هذا الفن. ويوجد منظومة في التفسير الشيخ عبد العزيز الزمزمي المكي البيضاوي الشيرازي الأصل الشافعي المتوفى 1976، وهي نظم لما أودعه الإمام السيوطي في كتابه النقاية. كتاب النقاية كتاب اشتمل على خلاصة علوم ومنها علم التفسير. نظم الزمزمي ما يتعلق بالتفسير في هذه منظومته هذه. قال: أخذتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. وقد شرح هذه المنظومة الشيخ محسن بن علي بن عبد الرحمن المساوي الحضرمي، واسم شرحه نهج التيسير شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير. وللشيخ علوي بن عباس المالكي رحمه الله حاشية على هذا الشرح سماها فيض الخبير وخلاصة التقرير. وللشيخ محمد بن ياسين بن عيسى الهاداني المكي رحمه الله حاشية عليها أيضا. طبعت هذه المنظومة وشرحها والحاشيتان عليها في الديار من سنوات. ويوجد شرح مؤخر على هذه المنظومة للشيخ محمد يحيى المدرس في مدرسة الفلاح في وقته، ثم شرحه التيسير شرح منظومة التفسير، طبع في مصر 1955. هذا شيء من الكتب في أصول هذا البند. ومن الفنون التي تتعلق بالكتاب العزيز فن القراءات أو علم القراءات، وهذا علم مشهور. قال صاحب إرشاد المقاصد إلى أسمى المقاصد عن هذا العلم: إنه علم في نقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع المختصر. ومن الكتب المشهورة المختصرة فيه التيسير ونظمه الشاطبي، برد الله مرجعه في لاميته المشهورة، فنسخت سائر كتب الفن لضبط هذا النظم. ولابن مالك رحمه الله دالية بديعة في علم القراءات لكنها لم تشتهر. ومن الكتب المشهورة كتاب الروضة وشرح الشاطبي. هكذا ذكر صاحب إرشاد المقاصد، ذكر في كشف الظنون هذا العلم، قال هو علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة. ومباديه مقدمات تواترية، وله أيضا استمداد من العلوم العربية، والغرض منه تحصيل ملكة ضبط الاختلافات المتواترة، وفائدته صون كلام الله تعالى عن تطرق التحريف والتغيير إلى آخر ما ذكر. يتعلق بهذا الفن بعض الفقرات مثل التعريف، شروط القراءة الصحيحة، العلاقة بين القرآن والقراءات، والمتواتر من القراءات، ومن اشتهر بالإقراء من الصحابة، ومن ألف في هذا الفن، وغير هذا مما يتكلم عليه. أما بالنسبة للتعريف فالقراءات في اللغة جمع قراءة، مصدر قرأ يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى تلا فهو قارئ. أما في الاصطلاح فعلم القراءات عرف في تعاريف، منها تعريف الإمام ابن الجزري وهو قوله القراءات علم كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معلوم لناقش. وعرف بأنه علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. وهذا الفن نشأ من قديم لأهل العلم في نشأته قولان. الأول أن القراءات نزلت بمكة مع بدء نزول القرآن الكريم. استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أن معظم سور القرآن مكي وفيها من القراءات ما في السور المدنية، وهذا يدل على أن القراءات نزلت بمكة. القول الثاني أنها نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول كثير من الناس في الإسلام على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، فكان هذا التيسير الإلهي على الأمة بأن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. ويشترط للقراءة الصحيحة شروط ثلاثة، قال العلامة ابن الجزري رحمه الله: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها شاذة أو ضعيفة أو باطلة. وقد نظم هذه الشروط في قوله فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما اختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. هذه شروط القراءة الصحيحة: الأول موافقة اللغة العربية ولو بوجه، المراد من هذا الشرط أن توافق القراءة وجها مشهورا ومعتدا به عند النحاة، ولا يشترط أن يكون هذا الوجه هو الأفصح أو أن يكون فصيحا، ولا يشترط أن يكون مجمعا عليه، لا يغرق. وذلك لأن القراءة سنة متبعة لا تعتمد على الأشياء في اللغة والأقياس في العربية، وإنما تعتمد على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية. ولهذا لا يلتفت إلى إنكار بعض النحويين لبعض القراءات المتواترة، إما جهلا منهم لعدم وصولها إليهم، وإما تعصبا لمذهبهم أو لقاعدة قعدوها، مثل إنكار بعض النحاة في قراءة حمزة لقوله سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لجر الأرحام، بدعوى أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر عن الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر. هذا هكذا رد بعضهم هذه القراءة بهذه الحجة، ولكن هذا مردود. الشرط الثاني موافقة الرسم العثماني، رسم المصحف، والمراد من ذلك أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية، بأن تكون ثابتة ولو في بعض المصاحف دون بعض. فإذا وافقت الرسم العثماني فإنها تعتبر قراءة صحيحة. الشرط الثالث صحة السند، المراد من هذا الشرط أن يروي القراءة عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى آخره حتى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكون مع ذلك هذه القراءة تكون مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له. هذا ما ذهب إليه الإمام الجزري في كتابه النشر في قراءة العشر، وذهب إليه أيضا مكي بن طالب، وذهب آخرون إلى أن صحة السند لا تكفي لصحة القراءة، بل لا بد من التواتر، فلا تصح القراءة إلا إذا تواترت من أول السند إلى آخره. والتواتر في اللغة هو التتابع، يقال تواترت الإبل والقطع وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مختصة هذا التواتر. وقد اختلفوا في العدد المشترط له، والصحيح أنه لا تحديد في هذا وأنه إذا روى هذه القراءة عدد يستحيل في العادة منهم التواطؤ على الكذب فإن هذا يقال عنه إنه تواطؤ. فهذا الشرط الثالث من أهل العلم من اشترط لصحة السند التواتر، اشترطوا لصحة القراءة التواتر، وهذا قول الأكثر من القراء والمحدثين والفقهاء والأصوليين. ومنهم من اشترط صحة السند ولو لم يكن متواترا، كما هو رأي مكي بن أبي طالب القيسي وابن الجزري رحمهما الله. والقراءات بينها وبين القرآن علاقة وثيقة، ولكن ليست القراءات هي القرآن خلافا لمن زعم ذلك. قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان: القراءات والقرآن حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، ولا بد فيها من التلقي والمشافهة، لأن القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأني جبريل أنا حرف، فراجعته فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وروى البخاري ومسلم أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كبيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أشاوره في الصلاة، يعني كاد أن يوافي دهوان يأخذ برأسه، فانتظرته حتى سلم ثم نذرته برداءه. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت وأقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ في سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر عليه. وللعلماء كلام طويل في معنى هذه الأحرف السبعة وما يتعلق بها، فأفرده بعض أهل العلم برسائل خاصة. من أراد التوسع فليرجع إلى هذه الرسائل وإلى ما نشره أهل العلم حول هذا الحديث، وهو حديث صحيح متفق على صحته. والقراءات أنواع، قسمها الإمام الجزري إلى ستة أنواع. الأول المتواتر، هذا نوع من القراءة، وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثله، مثل ما اتفق في الطرق في نقله عن القراء السبع، وهذا هو الغالب في حروف القرآن. الثاني المشهور، وهو ما صح سنده إن رواه العدل الضابط عن مثله، وهكذا لو وافق العربية أو أحد المصاحف الثمانية. والثالث الصحيح، وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية ولم يشتهر اشتهار القسم الذي قبله. الرابع الشاذ، وهو ما لم يصح سنده. والخامس الموضوع، وهو المختلق الذي لا أصل له. والسادس الشبيه بالمدرج، ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير، مثل قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بقوله سبحانه وله أخ أو أخت من أمه، لفظ من أمه، هذا مدرج في القراءة ليس من القرآن، بل قصده التفسير. هذا ما يتعلق بأقسام القراءة. وهذا العلم علم القراءات له فوائد، منها أنه من العلوم التي تشترط في المفسر الذي يتكلم في تفسير كلام الله سبحانه، اشترط فيه أن يعرف القراءات. ومن فوائده أن الفقيه يستدل ببعض القراءات، لأن القراءتين المختلفتين يقول بعضهم بمنزلة آيتين، تعتبر كل قراءة إن لم يمكن الجمع. فالفقيه يستدل بالقراءة الأخرى ويستفيد منها توضيح بعض الأشياء، فهي مفيدة في هذا علم الفقه. والقراءة أيضا من العلوم المكملة للأديب، سواء كان من أهل اللغة أو النحو أو الشعر أو الكتابة، لأن القراءات حجة في اللغة والنحو، وهي مرجع هام في اللهجات العربية القديمة. ولهذا اعتنى أهل العلم بالقراءات عناية كثيرة، وقد اشتهر عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إقراء القرآن والعناية به. اشتهر بهذا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. لكن هؤلاء أشهر من اعتنى بإقراء القرآن للناس وأخذ الناس عنه القرآن. وأول من ألف في هذا العلم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى 24 و200 رحمه الله، له كتابه القراءات. وأول من نظم في القراءات الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير المتوفى 78 و300، ثم تتابع العلماء على التأليف في هذا. ومؤلفات أهل العلم في القراءات مختلفة، منها ما ألف في القراءة السبع مثل التبصرة في القراءة السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب قيس، وله أيضا الكشف عن وجوه قراءة السبع وعللها وحججها، ومثل الحجة في قراءة السبع لحسين بن أحمد بن خلوين، ومثل كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد، ومثل التيسير في قراءة السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، ومثل الإقناع في قراءة السبع لأبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري المشهور ابن البارش المتوفى 40 و500، ومثل المكرر فيما تواتر من قراءة السبع وتحرر لأبي حفص عمر بن قاسم بن محمد النصري الأنصاري المشهور بالنشار، ومثل تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في قراءة السبع لأبي علي الحسن بن خلف بن بليمة، ومثل غيث النفع في قراءة السبع لعلي الصفاقسي، ومثل المنظومة المشهورة الشاطبية في القراءة السبع. والشاطبية مثل ما سبق هي التي اشتهرت واعتنى بها الناس وقدرت في بعض الجهات في بعض المدارس، ويأتي الكلام على ما يتعلق بها. وبعض المؤلفات في القراءات العشر مثل الغاية في القراءات العشر للحافظ أبي بكر أحمد بن حسين بن مهران النيسابوري المتوفى 83 و300، ومثل غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار للحافظ المقرئ أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار المتوفى 69 و500، ومثل المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن حسين الأصبهاني المتوفى 83 و300، ومثل إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر للحافظ بالعز محمد بن حسين بن دندار الواسطي القلامسي المتوفى 21 و500، ومثل النشر في القراءات العشر للحافظ بالخير محمد بن محمد بن محمد الجزري، وهو أشهر الكتب في القراءات وهو معتمد من جاء بعده، ومثل المهذب في القراءة العشر وتوجيهها من طريق الشاطبية للشيخ محمد بن محمد بن محمد بن سالم محيسي مطبوع. كل الكتب التي ذكرت مطبوعة، وفيه ما يزيد على هذا مثل كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 للشيخ أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء متوفى 17 و100، وفيه كتب في قراءات خاصة قراءة فلان وقراءة فلان، وفي كتب تكمل ما يتعلق بقراءة السبع، ما يتعلق بالقراءة الثلاثة الزائدين على السبعة، وفيه كتب تتكلم عن هذا العلم وعن هذا الفن وهو علم القراءات، مثل الإبانة عن معاني القراءات لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، مثل منجد المقرئين ومرشد الطالبين ابن الجزري، ومثل لطائف الإشارات في فنون القراءات في شهادة الدين القسطلاني، ومثل القواعد والإشارات في أصول القراءات لأحمد بن عمر بن أبي رضا الحموي إلى غير ذلك. وجميع هذه الكتب مطبوعة وموجودة، وأشهرها بالنسبة للقراءات السبع اشتهر كتاب التيسير في القراءات السبع لإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله. ثم إن الإمام الشاطبي نظم هذا الكتاب في منظومة مشهورة واسمها حفظ الأماني ووجه التهاني، وعدد أبيات الشاطبية 73,100. قد طبعت الشاطبية ضمن مجموعة حافظ البررة للمتون العشرة، وطبعت مستقلة طبعات كثيرة، قد شرحها جماعة من أهل العلم، منهم تلميذ الشاطبي السخاوي، وتلميذ تلميذه تلميذ السخاوي الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة، شرحها في كتابه إبراز المعاني من حرز الأمانة في قراءة السر، مطبوع هذا الشرح في مجلد ضخم. ومن الشروح الشاطبية السراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي لأبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد القاصح العذري البغدادي من علماء القرن الثامن. ومن الشروح إرشاد المريد إلى مقصود القصيد للشيخ علي بن محمد الضباع. قال صاحب سراج القارئ المبتدي: إن أسهل ما يتوصل به إلى علم القراءات من التصانيف المنظومات نظم الشيخ الإمام العالم أبي محمد قاسم بن سيغة بن أبي القاسم الرعيني الشاطبي من قصيدة اللامية المنظومة من الضرب الثاني من البحر الطويل المنعوتة بحرز الأماني ووجه التهاني، وأول شارح لها الإمام علم الدين السخاوي تلقاها عن ناظمها وتابعه الناس على ذلك. وهذه المنظومة غطت على ما قبلها من المصنفات في القراءات، وأقبل الناس عليها بما حوت من غض المشكلات وتقييد المهملات مع صغر الحجم وكثرة العلم. ومن المنظومات في هذا طيبة النشر في القراءات العشر الشاطبية في قراءة السبع، وهذه المنظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام بن الجزري رحمه الله، قد طبعت هذه المنظومة عدة مرات وشرحها ناظمها وشرحها ابن ناظمها أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري، قد طبع شرح أحمد هذا في مجلد. وهذه المنظومة طيبة النشر من بحر رجل، وزنه مستفعل ست مرات، مستفعل 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 مستفعل. وهذا البحر كما سبق الكلام عليه من أسهل بحور الشعر. ولطيبة النشر شروح كبيرة كما سبق، أول شارح لها نظيمها، ثم ابنه أحمد، ثم تلميذه أبو القاسم محمد النويري، وكذلك الشيخ محمد بن حسن الصنودي، والشيخ محمد محفوظ الترمسي، وغيرهم كثير. ومما يحسن التعرف عليه في كلام على هذا الفن ما يتعلق بالقراء العشرة، جمع الإمام أبو الفضل يحيى بن سلامة الحفتفي الخطيب الشافعي القراء السبعة في قوله: جمعت لك القراء لما أردتهم في بيت تراه للأئمة جامعة، أبو عمرو عبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المديني نافعة، كما نظمهم أبو اليسر عابدين في قوله: فنافع وابن كثير وعاصم وحمزة ثم أبو عمرو هم، فنافع وابن كثير وعاصم وحمزة ثم أبو عمرو هم، مع ابن عامر أتى الكسائي أئمة السبع بأمتراء. فهم أبو عمرو، أولهم أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عريان المازني النحوي القارئ، اسمه ذبان على المشهور. قال الحافظ بن حجر في التقريب: ثقة من علماء العربية من الخامسة، توفي سنة 54 و100، وهو ابن 86 سنة، كان مقرئ أهل مصر، طوله الإمام البخاري تعليقا، وأبو داود في القدر، وابن ماجه في التفسير. قال الأصمعي: قال أبو عمرو: إنما نحن في من مضى كبقل في أصول نخل طوال. قال الإمام الذهبي: ليس له في الكتب الستة شيء. قوله: إنما نحن في من مضى كبقل في أصول نخل طوال، تواضع منه، وهذا هو المطلوب من العالم أن يكون متواضعا. فأبو عمرو رحمه الله مع علمه العظيم يقول هذا عن نفسه، بعض الناس على العكس إذا عرف شيئا قليلا من العلم تصور نفسه كأنه شيخ الإسلام العلم. الثاني من القراء عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي أبو عمران، وقيل غير ذلك في كنيته، ثقة من الثالثة، مات سنة 18 وله 97 سنة على الصحيح، طوله مسلم والترمذي، وهو إمام أهل الشام في القراءة، ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني وحدث عن النعمان بن بشير. الثالث حمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم صدوق زاهد ربما وهم من السابعة، مات سنة 56 وكان مولده 83، طوله مسلم والأربعة. وكان يجري الزيت من العراق إلى حلوان، لهذا قيل حمزة بحديد الزيات فنتاجه الزيت. كان يجري من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. نظرا لانتهاء الوقت المحدد أقف على هذا وأكمل بقية التعريف للقضاء غدا إن شاء الله. القراءات تنقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول قراءات متواترة اتفاق أهل العلم وهي قراءة القضاء السبعة، والثاني قراءات فيها خلاف وهي قراءة الأئمة الثلاثة المكملين للعشرة، والصحيح أنها متواترة. القسم الثالث ما زاد على ذلك من قراءة الأئمة الأربعة الزائدين على العشرة، هذه قراءة شاذة. قال ابن بنا في حاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر في مقدمة كتابه: ثم جنح الخاطر لتتميم الفائدة بذكر قراءة الأربعة وهم ابن محيص واليزيد والحسن والأعمش وإن اتفقوا على شذورها لما يأتي إن شاء الله تعالى من جواز تدوينها والتكلم على ما فيها، إلى أن قال: والحاصل أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف على الأصح، بل الصحيح المختار هو الذي تلقينا عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنه وبه نأخذ، وأن الأربعة بعدها ابن محيص واليزيد والحسن والأعمش شاذة اتفاقا. وهؤلاء القراء يحسن التعرف عليهم كما سبق ذكر ذلك في آخر الدرس الماضي، وقد جمعهم الحفصي أبو الفضل يحيى بن سلامة الشافعي في قوله: جمعت لك القراء لما أردتهم في بيت تراه للأئمة جامعة أبو عمرو عبد الله حمزة عاصم علي ولا تنسى المديني نافع. كما نظمهم أبو اليسر عابدين في قوله: فنافع وابن كبير وعاصم وعاصم وحمزة ثم أبو عمرو هم مع ابن عامر أتى الكسائي أئمة السبع بلا امتراء. البيت الأول أبو عمرو عبد الله، عبد الله هذا يشمل اثنين كما سيأتي، (تصفيق) يشمل عبد الله بن عامر يحصبي وعبد الله بن كثير الداري، وهم على ترتيب النظم الأول كما يلي: الأول أبو عمرو ابن العلاء بن عمار بن عريان المازني النحوي الطاري، اسمه زبان المشهور، وقيل العريان أبو يحيى، قال في التقريب ثقة من علماء العربية من الخامسة، توفي سنة 54 و100، وهو ابن 86 سنة، كان مقرئ أهل البصرة، رواه البخاري تعليقا وأبو داود في القدر وابن ماجه في التفسير. قال الأصمعي: قال أبو عمرو: إنما نحن بين مضى كبقل في أصول نخل سواه. قال الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار: ليس له في الكتب الستة شيء. الثاني عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح المهملة بعدها موحدة، الدمشقي أبو عمران، وقيل غير ذلك في كنيته، ثقة من الثالثة، مات سنة 18 وله 97 سنة عن الصحيح، رواه مسلم والترمذي، وهو إمام أهل الشام في القراءة، ولي قضاء دمشق بعد أبي إدريس الخولاني، وحدث عن النعمان بن بشير. الثالث حمزة بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، صدوق زاهد ربما وهم، من السابعة، مات سنة 56، وكان مولده 83، روى له مسلم والأربعة، وكان يجلد الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلد من حلوان الجوز والجبن إلى الكوفة. الرابع عاصم بن بهدلة، فهو ابن أبي النجود بنون مفتوحة وجيم الأسد مولاه الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة للقراءة، وحديثه بالصحيحين مقرون، من الثالثة، مات سنة 28، رواه الأربعة. قال الذهبي: وحديثه مخرج في الكتب الستة، وليس حديثه بالكثير رحمه الله. وبهدله قالوا إنها أمه، عاصم بهدلة منسوب إلى أمه، وهو عاصم بن أبي النجود بنون مفتوحة كما ربطها لعلم ذلك. الخامس علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكسائي، الإمام أبو الحسن الكوفي، المقرئ النحوي أحد الأعلام، ولد في حدود سنة 20 و100، وتوفي بالري سنة 87 و100. وحصل له إئاسة العلم والدنيا، وليس له رواية. السادس نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ المدني مولى بني ليث، أصله من أصبهان، وقد ينسب لجده، صدوق ثابت في القراءة من كبار السابعة، مات سنة 69، روى له ابن ماجه في التفسير. والسابع عبد الله بن كثير الداري مكي أبو معبد القارئ أحد الأئمة صدوق من السادسة، مات 23 و100، روى له جماعة. والداري نسبة إلى بني عبد الدار، وقيل إنه مأخوذ من قولهم عطر داريين أو دارين موضع بنواحي، وكان ابن كثير عطارا وصوب ذلك الذهب في طبقات القراء. هؤلاء هم القراء السبعة، وهم مترجمون في غاية النهاية في طبقات القراء للجزري في معرفة القراء الكبار الذهبي، وفي التقرير في التهريب، وفيه رسالة اسمها البحث والاستقراء في تراجم القراء خاصة بترجمة لهم فقط. أما الثلاثة الباقون فأولهم أبو جعفر القارئ المدني المخزومي أولاهم، واسمه يزيد بن قعقاع، وقيل جندب بن فيروز، وقيل فيروز، ثقة من الرابعة، مات 27 وقيل 30، روى له أبو داود. قال الذهبي وكان قليل الحديث. والتاسع خلف ابن هشام ابن ثعلب بالفاء المثلثة والمهملة البزار بالراء آخره المقرئ البغدادي، ثقة له اختيار من القراءات من العاشرة، هذه العاشرة والسابعة والثامنة، هذه طبقات المحدثين على اصطلاح الحافظ بن حجر في التهذيب. مات 29، روى له مسلم وابو داود واحمد وابو زرعه الرازي وعدد كثير. والعاشر يعقوب بن اسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم ابو محمد المقرئ النحوي، صدوق من صغار التاسعه، مات 25، روى له مسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.